بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الأمانة العامة لبرامج التربية الخاصة، المكتبة المركزية الناطقة تقدم
الأدب العربي للصف الثالث الثانوي، الفصل الدراسي الأول، جميع الأقسام، بنين،
الشريط الخامس،
صفحة 94، 3، وحي العيد لمحمد البشير الإبراهيمي. النص: وقومي هم العرب أولا والمسلمون ثانيا، فهم شغل خواطري وهم مجال سرائري، وهم مالئ أرجاء نفسي ومالك أزلمة تفكيري. أفكر في قومي العرب فأجدهم يتخبطون في داجية لا صباح لها، ويفتنون في كل عام مرة أو مرتين، ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وأراهم لا ينقلون قدما إلى أمام إلا تأخروا خطوات إلى وراء، وقد أنزلوا أنفسهم من الأمم منزلة الأمة الوكعاء من الحرائر. هامش واحد: الوكعاء الحمقاء. عجزت أن تسامى لعلاهن أو تتحلى بحلاهن، فحصرت همها في إثارة غيرة حرة على حرة، وتسخير نفسها لضرة نكاية في ضرة. وأفكر في علة هذا البلاء النازل بهم، وفي هذا التفرق المبيد لهم، فأجدها آتية من كبرائهم وملوكهم، ومن المعوقين منهم الذين أشربوا في قلوبهم الذل، فرأموا الضيم والمهانة. هامش رقم 2: رأموا بمعنى ألف. واستحبوا الحياة الدنيا فرضوا بسفسافها، ونزل الشرف من نفوسهم بدار غريبة فلم يقم، ونزل الهوان منها بدار إقامة فلم يرم. هامش رقم 3: لم يرم، أي لم يبرح. وأصبحوا يتوهمون كل حركة من إسرائيل أشباحا من عزرائيل. وأفكر في قوم المسلمين فأجدهم قد ورثوا من الدين قشورا بلا لباب وألفاظا بلا معان، ثم عمدوا إلى روحه فأزهفوها بالتعطيل، وإلى زواجره فأرهقوها بالتأويل، وإلى هدايته الخاصة فموهوها بالتضليل، وإلى وحدته الجامعة فمزقوها بالمذاهب والطرق والنحل والشيع. قد نصبوا من الأموات هياكل يفتنون بها ويقتتلون حولها ويتعادون لأجلها، وقد نسوا حاضرهم افتنانا بماضيهم، وذهلوا عن أنفسهم اعتمادا على أوليهم، ولم يحفلوا بمستقبلهم لأنه زعموا غيب، والغيب لله، وصدق الله وكذب. فما كانت أعمال محمد وأصحابه إلا للمستقبل، وما غرس محمد شجرة الإسلام ليأكل هو وأصحابه ثمارها، ولكن زرع الأولون ليجني الآخرون. صفحة 95: وهم على ذلك إذ طوقتهم أوروبا بأطواق من حديد، وسامتهم العذاب الشديد، وأخرجتهم من زمرة الأحرار إلى حظيرة العبيد، وورثت بالقوة والكيد والصولة والأيد أرضهم وديارهم، واحتجنت أموالهم وخيرات أوطانهم، فأصبحوا غرباء فيها، حظهم منها الحظ الأوكس، وجزاؤهم فيه الجزاء الأبرص. الهامش رقم 1: الأوكس من الوكس وهو النقص، ومثلها كذلك الأبخس. التعريف بالكاتب: الإبراهيمي زعيم جزائري وداعية إسلامي ومرب لجيل من المتعلمين ورائد من رواد الصحافة العربية في الجزائر. ولد في سطيف إحدى المدن الجزائرية عام 1306 هجري 1889 ميلادية، وتلقى تعليمه الأولية على يد علماء المسلمين في بلده، ورحل إلى الحجاز وجاور زمنا في المدينة المنورة حيث درس علوم الدين والنحو والبلاغة، ونزل دمشق ومكث بها حتى عام 1338 هجرية 1920 ميلادية. وحين عاد إلى الجزائر بعد الحرب العالمية الأولى انضم إلى حركة المصلح الديني الشيخ عبد الحميد بن باديس، وأسس معه جمعية العلماء التي اهتمت بنشر التعليم العربي والإسلامي بالجزائر، ثم خلف الشيخ ابن باديس في رئاسة الجمعية، وقد أصدر عام 1354 هجري 1935 ميلادي جريدة البصائر التي توقفت عن الصدور مع نشوب الحرب العالمية الثانية، ثم عاودت الصدور بعد ذلك. كان الإبراهيمي شاعرا، حيث نشر العديد من قصائده في مختلف الصحف، ونظم ملحمة بلغت 4000 من الأبيات في تاريخ العرب والإسلام، وقد جمع شعره في ديوان، كما جمعت منتخبات من مقالاته ونشرت في كتاب بعنوان عيون البصائر. غادر الإبراهيمي بلاده مرة أخرى عام 1371 هجري 1952 ميلادية، وطاف بالمشرق العربي داعيا لحرية الجزائر واستقلالها، ولم يعد إليها إلا بعد خروج المستعمر منها وانتصار الثورة الجزائرية، وبقي فيها حتى توفي رحمه الله عام 1384 هجري 1965 ميلادية. صفحة 96. التحليل والنقد. عاش البشير الإبراهيمي في زمن خيم فيه الظلام على العرب، وابتعد كثير من المسلمين عن دينهم وأهملوا تعاليمه وهديه، وهو هنا في هذا الجزء من المقال الذي نشره في جريدة البصائر بعنوان وحي العيد يستشعر تلك المعاني، وهو يعيش ساعات العيد فيخص العرب والمسلمين بحديثه، لأنهم هم الذين شغلوا خاطره واستحوذوا على تفكيره، وقد بدأ أحاديثه عن العرب فشخص واقعهم وما هم فيه من التخلف وعدم اللحاق بركب الأمم الأخرى في التطور والرقي والحضارة، وكل ذلك بسبب بعض قادتهم الذين اعتادوا الخنوع للأمم الأخرى فلم تتوافر فيهم روح الجرأة والإقدام، ومن ثم فهم في ظلام وذل مقيم. ثم يتوجه بحديثه إلى المسلمين الذين تمسكوا من الدين بالمظهر دون الجوهر، غير آبهين بما جاء به من الهدي الرباني الذي يكفل لهم خيري الدنيا والآخرة، فهم الذين عمدوا إلى تعاليمه وهديه الخالص فغيروا فيهما وبدلوا على أهوائهم، وفرقوا وحدته الجامعة بالتفرق والتشرذم، ثم هم الذين اعتمدوا على أمجاد أسلافهم فلم يضيفوا إليها أمجادا أخرى، لا في حاضرهم الذي هم فيه ولا في مستقبلهم الذي زعموا أنه غيب. ويختم الإبراهيمي مقالته فيشير إلى أنه إضافة إلى ما صنعه المسلمون بأنفسهم، فقد استبد بهم الاستعمار الأوروبي وسلب خيراتهم وثرواتهم، فلم يعد لهم منها بسبب عجزهم وتخاذلهم إلا النصيب القليل. والإبراهيمي يتحدث هنا وعاطفة الحزن والأسى تعتصر فؤاده لما حل بالعرب والمسلمين من ويلات ونكبات، ثم إن أسلوبه يتميز بأنه يجمع بين النثر المرسل والنثر المزجوع، وإن كان السجع فيه بلا تكلف ولا تعمل، وهو ينسق في أسلوبه بين الجمل التي تتراوح بين الطول والقصر والفقرات التي تبرز كل فكرة منها فكرة متكاملة، وأسلوبه بعد ذلك جزل رصين، وعباراته رشيقة فيها موسيقى عذبة ناشئة من السجع والازدواج والجمل القصار من جرس اللفظ وإيقاع الكلمات، ونحس أنه متأثر بأسلوب ابن العميد في هذا الجانب. صفحة 97. تجد أمثلة ذلك كثيرة في النص كما في الفقرة الأولى، وكما في قوله عجزت أن تسامى لعلاهن أو تتحلى بحلاهن، وقوله ثم عمدوا إلى روحه فأزهقوها بالتعطيل وإلى زواجره فأرهقوها بالتأويل، وقوله حظهم منها الحظ الأوكس وجزاؤهم فيه الجزاء الأبخس. والصور البيانية تبرز لدى الكاتب مجملة الأسلوب وموضحة المعنى، مثل قوله يتخبطون في داجية لا صباح لها، وقوله أنزلوا أنفسهم من الأمم منزلة الأمة الوكعاء من الحرائر، وقوله نزل الشرف من نفوسهم بدار غريبة فلم يقم، ونزل الهوان منها بدار إقامة فلم يرم. ومن الصور أيضا قوله أشربوا في قلوبهم الذل، أزهقوها بالتعطيل، شجرة الإسلام، حظيرة العبيد وغيرها. مناقشة. السؤال الأول: يلجأ بعض الكتاب في أساليبهم إلى تشخيص الواقع دون إيجاد العلاج اعتمادا على فطنة القارئ، فهل ترى الإبراهيمية منهم؟ وما رأيك في هذا الأسلوب؟ السؤال الثاني: ما مكانة العرب والمسلمين عند الإبراهيمي، ولماذا وجه لهم هذا الحديث؟ السؤال الثالث: أنزل العرب أنفسهم من الأمم منزلة الأمة الوكعاء بين الحرائر، اشرح هذه الفكرة. السؤال الرابع: يعيش العرب في ظلام دائم وذل مقيم وتفرق وتخلف عن ركب الحضارة، فما سبب ذلك في رأي الكاتب؟ السؤال الخامس: في قوله أصبحوا يتوهمون كل حركة من إسرائيل أشباحا من عزرائيل، شيء من التهكم والسخرية، بين ذلك. السؤال السادس: ما المآخذ التي أخذها الكاتب على المسلمين في هذا العصر؟ السؤال السابع: يقول الإبراهيمي إن المسلمين ورثوا من الدين قشورا بلا لباب، فهل في الدين قشور ولباب؟ إذن ما مراد الكاتب بهذه العبارة؟ صفحة 98. السؤال الثامن: يقول الإبراهيمي ثم عمدوا إلى روحه فأزهقوها بالتعطيل، وإلى زواجره فأرهقوها بالتأويل، على ما يعود الضمير في قوله روحه وزواجره، وما معنى هاتين العبارتين؟ السؤال التاسع: زرع الأولون ليجني الآخرون، ناقش هذه العبارة في ضوء ما ورد في النص. السؤال العاشر: جاء في النص وهم على ذلك إذ طوقتهم أوروبا بأطواق من حديد وأخرجتهم من زمرة الأحرار إلى حظيرة العبيد، على ما يعود اسم الإشارة ذلك، وما معنى زمرة، وبماذا توحي كلمة حظيرة؟ السؤال الحادي عشر: ما معنى الكلمات التالية أزمة، داجية، سامتهم، الصولة، وماذا تعرب كلمة غيب في قوله لأنه زعم غيب؟ طبعا كلمة زعم بين معقربتين. السؤال الثاني عشر: استخدم الكاتب كثيرا من ألوان البديع كالسجع والجناس والطباق، هات أمثلة لكل منها مبينا قيمتها الفنية. السؤال الثالث عشر: لجأ الكاتب إلى المراوحة بين الجمل الطوال والقصار واستخدام الازدواج، فما أثر ذلك في أسلوب النص؟ هات مثالا يوضح ما تقول. السؤال الرابع عشر: في النص صور بيانية كثيرة جدا، اختر واحدة منها ووضحها ثم بين فائدة تلك الصور. السؤال الخامس عشر: هل ترى الكاتب متشائما من حال العرب والمسلمين أو متفائلا؟ وضح ما تقول ثم اذكر رأيك أنت في تلك الحال. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
عزيزي المستفيد، توقف قليلا، نحن هنا في المكتبة المركزية للكتب الناطقة، ننتظر اتصالك وتواصلك معنا. اتصل بنا على الهاتف رقم 40 21 045، أو الهاتف رقم 40 21 248، أو الهاتف رقم 41 21 952، أو الهاتف رقم 276 77 38، أو الهاتف رقم 412 44 68، أو على صندوق البريد رقم 61742 الرياض 11575. نحن بخدمتك دائما.
انتهى تسجيل المادة، قرأها عليكم عقل يوسف.